بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تجد أحيانا حساسية في مسألة الحكم على المحدثات. الآن لو تقرأ في طبقات الحنابلة تجد كلام الأقران على بعضهم كلام قاسي، يعني مثلا يتكلموا على من أخذ بالرأي والاجتهاد، الحكم عليه قالوا إيش؟ أخذوا بالرأي وهو في ظلال قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. بدعوهم وضللوهم وبعضهم كفرهم، ولهذا تحامل كثير من الناس على مدرسة الأحناف في مسألة الاجتهاد والرأي ضمن هذا الاتجاه. لكن حقيقة أخوان بعد ذلك، تعرف كثير من العلماء والأمة اعتبرت مسألة القياس والاجتهاد والرأي من قضايا التشريع، ولحد الآن احنا لما نقرأ في كتب التراجم كلام الأقران على بعضهم في مسألة الرأي والأخذ بالقياس مسألة عنيفة جدا أخي، يعني كأن المسألة مبتدعة وهي ضلال في الدين وهي خروج في بعض الأحيان. وللأسف إحنا كثير من الشباب تبنوا هذه المدرسة، فبدأوا أخي ينهالوا على أبي حنيفة وعلى مدرسة القياس وعلى كذا وعلى كذا، حتى البعض يقول لك أعوذ بالله، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي قال أبو حنيفة، أقول لك قال الله، تقول لي قال أبو حنيفة، وكأن أبو حنيفة خارج عن الدين. لكن فيما بعد الناس استوعبت هذه المسألة واخذت إطارها وقعدت قواعدها وتبناها العلماء. لكن احنا المشكلة يعني ما بان لنا هذا الأمر في مسألة السابق واللاحق، وهذه حقيقة أخذت جانب كبير من الخلل في الحكم. ويبدو أن العلماء يا أخوان، يعني كما فعل يعني الليث بن سعد حينما بعث رسالة إلى الإمام مالك يستأذنه في بعض الأمر، فالإمام مالك قال: يا ليث لا تفعل ذلك، نهاه، كان اجتهاد في قضية، قال لا تفعل ذلك، لكن عللها، قال: فإنك إمام منظور، إمام قدوة، مسألة التحوط، مسألة الورع، مسألة كمال الاقتداء في الشخصية، فهل النظر إليها في إطار قالب الحكم أم في إطار الورع؟ في إطار الورع، فهذه لازم ندركها في القضية. فإذا لم يكن النظر إليها في قالب الحكم وإنما في إطار إيش؟ في دائرة الورع وفي ظلال الورع، ومسائل الورع تمتد. ولهذا لما نقرأ يا أخوان كثير من الأقوال والأحداث في كتب التراجم نجد هناك يعني بعض الناس يقول في مبالغة، لكن للأسف أخي هذه القضايا يأخذها بعض الناس كمنطلقات وأحكام. يعني مثلا دخلت امرأة تسأل الإمام أحمد بن حنبل في مسألة، كان جماعة من الأهل الذكر يدوروا بطرق بغداد وبالأزقة ويحملوا شعلة من النار ويذكروا في الليل ذكر جماعي، هي كانت تصعد فوق سطح البيت، فلما يمروا كانت تستفيد من الشعلة وكانت تغزل عليها. شوف هذا الضوء اللي يجي طريق طويل وهم يمروا بأعداد متوالية وهي كانت تستفيد من هذا الضوء تغزل، فراحت تسأل الإمام أحمد تقول: أنا أبيع الغزل وأكسب ريعة، فجزء من هذا الغزل جاني من الضوء استفدت منه، فهل الربح كله حلال إلي؟ بالله عليك أخي، واحد يخطر بباله إن شاء الله. فابتسم الإمام أحمد قال: يا أمة الله لا شيء عليك. فلما أرادت أن تخرج استغرب الإمام، قال فناداها فقال: بنت من أنت؟ قال ارجعي تعالي، بنت من أنت؟ استغرب، فقالت: أنا بنت بشر الحافي، هذا كان سيد الزهاد في بغداد. فقال لها الإمام أحمد: لا تفعلي ذلك فإن أباك كان ورعا. لا تفعلي، النهي من باب اتساع دائرة الورع ولا من باب الحكم؟ الحكم ليس فيه شيء. كذلك أخي جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا إمام، أنا أحيك للظالمين ثيابهم. يعني واحد شغال يخيط ثياب للحكام والأمراء، طراز خاص، خياط خاص مع الحكام وأمراء. هذاك مسكين خاري: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وتعرف من عانى ظالما فقد برئ من ذمة الله. فالمسألة خوفت، قال: فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فقال: يا إمام، فهل أنا منهم؟ يعني تصور أنت تبيع للكافر وتبيع للمسلم وتبيع للكذا. فالمسألة يعني مش بذيك القضية، بس هذا مسكين من باب الورع. فالإمام كان عنده حساسية شديدة من الحكام الظالمين، فماذا قال له؟ قال: بل أنت من الظالمين أنفسهم، فالذي يركن إليهم هو الذي صنع لك الإبرة والخيط. طيب حقيقة لما تجي تفكر بالموضوع، هذا يدخل في دائرة وظلال الورع. فإحنا يا أخوان كذلك للأسف أخي، لما نقرأ هذه الإحداثيات في تراثنا أخي، ينبني عندنا كذلك نظام للحكم على الناس، منطلق الحكم على الناس. وهذا المنطلق أخي ما أخذ قالب الأحكام، وإنما أخذ اتساع في مسائل كثيرة قد لا تكون في دائرة الحكم. وهذه حقيقة نجدها في شبابنا اليوم، ما في هناك ضابط للتعامل مع معطيات التراث، ما في هناك دقة لاستخلاص الأحكام المبنية على استقراء التراث. وهذه حدثتنا مشكلة كبيرة أخي في حياتنا. ولهذا تجد التطرف الآن في الأحكام قائم، جزء كبير منا ضمن هذا الاتجاه، جزء كبير منا ضمن التأثر بإيش؟ بمعطيات التراث. ولهذا لابد من حركة واعية فقهية اجتهادية لضبط الأخذ والرد من تراثنا الإسلامي. لما مرض سليمان الهيثمي رحمه الله بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ الجزع من الموت، عند الموت قاعد يبكي وبكاء شديد. يعني شوف الإنسان عند الموت إيش تفكر؟ في مصيبة كبيرة. فقال: ما يبكيك؟ الجزع من الموت. فقال: لا، ولكن ذات يوم تذكر مررت على قدري، هذول أصحاب من تكلم بالقدر، على قدري فسلمت عليه، وتذكرت الآن فأخاف أن يحاسبني ربي على ذلك. لكن يقول: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. مع أنه أخي لو أي إنسان مبتدع راد يتوب، فباب التوبة يعني مفتوح. فأنا قلت: تصور لو أخذنا هذه كحكم، يعني في إشكالية عندنا. نعم. وحقيقة كثير من أقوال العلماء هم باب الترهيب، فأنا أقول قضايا الترهيب والترغيب لا نأخذها كثير من الأحيان، هي أحكام وقوالب. قال: ومن سمع مبتدعا لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد أنقص عروة من عرى الإسلام. أنا كل قصدي أنه هذه توجه عندك تخلق شيء من الحساسية مطلوبة، لكن نخشى أن الحساسية توصل إلى حدود الأحكام. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس إلى صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج الله نور الإيمان من قلبه، أو قال نور الإسلام. وقال كذلك نفس الفضيل بن عياض رحمه الله على جلال القدرة، يقول: إذا رأيت مبتدعا في طريق فاذهب إلى طريق آخر، ولا يرفع الله عملا لصاحب بدعة حتى لو عمل صالح. وقال: من زوج ابنته إلى صاحب بدعة فقد قطع رحمها. أنا أقول حقيقة لا غضاضة أن هذه الحساسية تولد عندنا شيء من الترهيب من الاقتراب من حدود البدعة، لكن الخشية أن تؤخذ كأحكام، وهذه الأحكام تكون منطلق إن أن نحكم على الناس من خلالها. ولهذا أقول حقيقة يمكن جعل سلامة الاتباع والابتداع سلامة الفهم، يمكن جعلها وحدة قياس للحكم على معتقدات الناس وعلى أفعالهم. يعني أنت الآن لما تقول أنا أصبحت مدرك لمفهوم البدعة والسنة ضمن شمولية التصور، يمكن أخي أن هذا الفهم يساعدك في مسألة الحكم على الناس على معتقداتهم على إيش أفعالهم من خلال مفهومك لإيش جانب البدعة والسنة. طيب إذا أنا ما فهمت هذا الاتجاه ما الذي يحدث؟ سيحدث الخلل في ذلك. نقول مفهومنا للاتباع والابتداع يمكن أن يكون ظلالا للحكم وليس قالبا له، وأن تكون خطانا لإيجاد الأعذار للناس أسرع منها للتكفير والتبرير أقرب منها للتبديع. يعني شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، هل هذا يتناقض معه وتلك حدود الله فلا تقربوها ولا تعتدوها؟ هل في تعارض؟ لا، لكن يمكن عند من يجهل قد يجد هناك إشكالية. إسقاط الحكم على الناس لابد أن يكون هناك خطى كثيرة حتى تسقط الحكم. تعرفون قصة ماعز رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا، كل أراد إيش؟ أن يبعد الحد. ادرع الحدود بالشبهات. وكذلك من المنطلقات والقواعد في فهم البدعة والسنة كما قلنا وراح نعيدها، ليس كل جديد بدعة وليس كل قديم سنة، هذه لازم نخليها في إيش؟ في بالنا. وليس في ظاهر كل أمر وافق السنة اتباع، انتبهوا انتبهوا حطوا خط على الظاهر، ولا في ظاهر كل أمر خالفها ابتداع. لأن إخوان أحيانا ظاهر الأمور قد لا يساوي الحقيقة، فأنت مو كل شيء يظهر لك تسقط الحكم، لابد من إيش؟ أن تقف على الحقيقة. ولهذا إخواني أنتوا لاحظوا وجود الشاهد العدل في الشهادة يكفي ولا لا؟ واحد صادق يشهد على قضية يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي لبيانها لكن لا يكفي للحكم عليها. ليش أخي؟ لأنه يبقى الواحد ظني. يعني لو جاء واحد صدق وشهد على قضية وإحنا متأكدين صادق لا يكذب، ألا يكفي لقناعة أن القضية موجودة واضحة؟ لكن هل أستطيع أن أحكم عليه أو أصدر الحكم بوجود شاهد واحد؟ لا، الأصل إيش؟ نعم. إذن أكو فرق بين ظهور الشيء وبين الحكم على الشيء. لأجل ظهوره أو إظهاره يكفي شهادة واحد، لكن لأجل الحكم عليه لابد من إيش؟ من اثنين. بل في بعض الأمور حتى يقطع الظن كاملة مثل قضية الزنا لابد من 4 شهداء. طيب معقولة 3 ما يكفوا؟ كحكم لا. الله يرضى عنك. شوف كحكم لا. فهنا انتبهوا، وليس في ظاهر كل أمر وافق السنة اتباع، وليس في ظاهر كل أمر خالف السنة ابتداع. هذه مهمة ولا لا؟ هذه بالنسبة لك عن تكلم عن الحكم. لماذا؟ لأنه ينبغي التفريق بين نوع النيات والمقاصد التي تتقدم أفعال العباد. يا أخوان هذا كلام جدا مهم. ينبغي التفريق بين نوع النيات والمقاصد التي تتقدم أفعال العباد. فإن كانت الحدود تدرأ بالشبهات فلا غضاضة من أن ندرأ الأحكام على الناس بما يمكن أن نلتمس فيه العذار لنبرئ ساحتهم من الانتقاص والتنكيل وصد الناس عنهم. راح نطلع إلى مسألة مما سبق، أنه لا يجوز على أحد أن يصدر حكما فيما يتعلق بالاتباع والابتداع دون استكمال أهلية الحكم واكتمال شروطه. إذن هاي مسألة مخيفة يا أخي. إذا راح نرجع إلى نوع جديد من أنواع البدع، بدعة المبدع، لأنه تجاوز الأهلية، كيف تكون فقيها إن لم تكن لك أهلية؟ لما أنت تحكم على الأمور الظاهرة، شوفوا إخواني، كثير من الأحيان نحتاج أن نوجه الأحكام نحو صدق المقاصد وليس نحو ظاهر الأقوال، نحو صدق المقاصد وليس ظاهر الأقوال. يعني مو كل شيء تسمع تصدر حكم، لا، اسمع واسأل وتأكد. لابد أن تقيم حجة الفهم على من ادعى أو قال قبل أن تقيم الحكم عليه. شوفوا يا أخوان، دخلت امرأة على الإمام أحمد بن حنبل وجدته مريضا، فلهجت بالدعاء من شدة حبها للإمام، فقالت: يا إمام، أسأل الله أن يشفيك. فالإمام أحمد قال: اللهم تقبل بقلبها لا بلسانها. يشفيك بضم يعني هلكك، لأن وإذا مرضت فهو يشفين، بالفتح من الشفاء وبالضم من الهلاك. فهنا أخي هذه إيش يدلك؟ صدق المقاصد، هي ما كانت تقصد له الهلاك وإنما الشفاء، لكن ظاهر القول هلاك ولا لا؟ هلاك. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار. الحجاج لما سأل سعيد بن جبير قال له: يا حجاج يا سعيد، الخليفة في النار أم في الجنة؟ فماذا قال له؟ قال: لو دخلتهما لعلمت ما فيهما. أنا ما دخلت، لو دخلتهما لعلمت من فيهما. فهنا أخي شوف دقة الحكم، ما دام إنسان من أهل القبلة لا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار، هذه قاعدة. طيب ليش؟ فينهم المبتدع ومنهم الكذا ومنهم الكذا ومنهم الكذا؟ في كثير ناس يا أخي حتى بأقوالهم مشركين وهو يصلي، طيب كيف ما نشهد؟ قال لجواز. يمكن يمكن هذا الاحتمال اللي يريد تعوض، لجواز أن لا يلحق الوعيد لفوات شرط. يمكن الوعيد مترتب عليه شرط والشرط ما متحقق فيه. قال بجواز أن لا يلحق الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، شغلة تمنع من دخول النار، ربما أكو مانع، وقد لا يكون التحريم قد بلغه، أنه ارتكب حرام بس ما وصل للحرمة. يعني قصد هذه احتمالات موجودة ولا لا؟ زين احتمالات موجودة. وقد يتوب من فعل المحرم بعد حين، وقد تكون له حسنات عظيمة محت ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب يكفر الله بها عن ذنوبه، وقد يشفع فيه شافع مطاع عند الله، وقد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، مو بس الحكم، حتى النصوص الموجبة لمعرفة اللي هي الحجة. شوف الحجة هسه الآن، وإحنا ما نقول كل واحد، والله أفرض واحد سمع بالإسلام كاسم، شافنا إحنا مسلمين أنتم مسلمين، لكن ما بلغت الحجة يا أخي، ما قيمت عليه الحجة، لا نحكم علينا من أهل النار حتى وإن مات كافرة، ما ندري أخي، إحنا نحن نحكم على الصفة لكن لا نحكم على إنسان بعينه، قد لم يكن قد بلغت الحجة. وقد تكون قد بلغت الحجة لكن لم تثبت صحتها عنده. شوف وين وصل، يمكن بلغت الحجة بس ما ثبتت عنده صحتها، واحد جاب له حديث بس ما ثبت صحة الحديث عنده. وقد تبلغ الحجة لكن لم يتمكن من فهمها بما يقيم الدليل. وقد يكون بلغت الحجة وفهمها لكن اعترضته شبهات قد يعذره الله بسببها. بالله عليك من وصلنا احنا؟ تلاحظ هذا كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله. شوف يا أخي سبحان الله أخي. فأخواني مسألة الحكم ليس مسألة سهلة، احنا ما نجي نتصور أن الموضوع بهذه البساطة، ولهذا هناك أمور كثيرة وقواعد كثيرة ينبغي فهمها، وأنا حقيقة حريص أن أنقل بعض النصوص فيما يتعلق بمسارعة الحكم في موضوع الابتداع والاتباع، حتى يمكن أن نجد هناك شيئا من التحوط من الاحتراز، حتى لا نقع في بدعة التبديع. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.